في ذكرى المبعث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها المستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية حب ووفاء مع باقة ورد معطرة بأريج الولاء الصادق للمصطفى وآل بيته الطيبين الأطهار عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة عيد المبعث المبارك.
أزف باقات محمدية بنفحات علوية بتهنئة فاطمة حيدرية إلى مقام سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير.
محمد خير الرسل أيها الأحبة، هو عنوان لقائنا في هذا اليوم، وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي وهو arabicradio.ir. إذن أحبتي رافقونا، مشكورين الفرحة والبهجة في هذا اليوم الكبير بمناسبة عيد المبعث السعيد.
نعم، أحييك زميلي محمد، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة المبعث النبوي الشريف.
شكرا شيماء، أنا بدوري أحييك وأحيي طبعا فريق العمل معنا المخرجة حوراء و الخاص. نعم
نعم
ساعة الله يحفظكم إن شاء الله. من صايمين؟
لا طبعا نعم إن شاء الله.
حبات الأعمال في هذا اليوم المبارك والصيام وغيرها إن شاء الله نذكرها في طيات الحديث.
نعم وكذلك هناك العيدية والتهاني والتبريكات، ونحن نستلم العيدية تقريبا من مخرجة البرنامج، ننتظر عيدية
إن شاء الله. نعم أحبتي، بعد سنوات طويلة مرت على نبوة عيسى بن مريم عليه السلام، ولم تطأ أي رسالة على وجه الأرض أشرق نور وأضاء كل العالم العالق في دوامة الظلام، وفجأة شع غار حراء بالنور، وأشع هذا النور في جميع أنحاء العالم عندما نزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل، وبعد ذلك أطلق على الجبل اسم جبل النور.
نعم وهكذا بدأت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورث جميع الأنبياء من قبله من أجل إنقاذ الناس من الظلمات التي حلت بهم. من الله على الناس ببعثة آخر رسول منه، وكانت هذه بداية جديدة تعد بالانتقال من عصر الجاهلية والدخول إلى عصر جديد، عصر الازدهار الإسلامي.
نعم أيها الأحبة، كان الوضع في الجزيرة العربية في أيام البعثة يوصف على النحو التالي: كان سدس أهل شبه الجزيرة العربية فقط من الحضر، والباقي كان من البدو الرحل. كان عمل مجموعة منهم القتل والنهب. كان العرب البدو مهتمين جدا بالاستقلال الفردي والعيش الحر، لذلك فضلوا الحياة البدوية الشاقة على أي شيء آخر. كانوا شجعان ومضيافين، لكنهم لا يبالون في الغزو والنهب.
نعم أيضا أمضى أعراب الصحراء أغلب وقتهم في النهب والسرقة. كان القتل أمرا عظيما وشائعا عندهم سواء عند الحضر أو البدو. كان دين هذه القبائل هو عبادة الأصنام. لم يتزوج النساء دون قيد أو شرط فقط، بل كانوا يشترون ويبيعون النساء فيما بينهم كسلع. كانوا يعتبرون البنات وصمات في عار، وكانوا يدفنون أحياء.
نعم هكذا كان وضع الجزيرة العربية قبل بعثة النبي، وهو كان رحمة للعالمين. إذن محمد خير الرسل هو عنوان هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازمتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله تحت عنوان محمد خير الرسل، طبعا المزيد وتسليط الضوء حول هذا الموضوع استضفنا فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا من مدينة قم المقدسة.
السلام عليكم
الشيخ محمد رضا، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخدمتكم.
أسعد الله أيامك فضيلة الشيخ،
كل عام وأنت بألف خير. أيضا
بارك الله فيكم، أسعد الله أيامكم وأبارك لكم هذا العيد العظيم مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكم وللمستمعين الكرام لهذه الإذاعة المباركة.
نعم سماحة الشيخ، أيضا أنا طبعا أبارك لك هذا اليوم، يوم المبعث النبوي الشريف. وبداية، كيف كانت حياة المجتمعات قبل مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حياة المجتمعات قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت تتميز بالفوضى على عدة مستويات، على درجة أنها سميت بالحقبة الجاهلية، ويمكن تقسيمها إلى الجوانب الاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية. من الناحية الاجتماعية، كانت القبائل العربية تعيش في نظام قبلي صارم، حيث كانت العصبية القبلية تتحكم في العلاقات الاجتماعية، والصراعات والثأر بين القبائل كانت شائعة وأدى إلى فقدان الأمن والاستقرار. كانت المرأة تعامل معاملة سيئة، حيث كان ينظر إليها على أنها مصدر للعار في بعض الأحيان، مما أدى إلى ممارسة وأد البنات ودفنهن أحيانا. من الجانب الديني، كانت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، حيث كان لكل قبيلة صنم خاص تعبده، وقلة من الناس كانوا على التوحيد مثل الحنفاء، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وآباء الرسول وأقرباءه، وكانوا يحتفظون بتعاليم النبي إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا قلة قليلة. وفي مناطق أخرى كان الناس يعبدون النار كالمجتمعات الإيرانية مثلا، أو يتبعون الوثنية أو اليهودية أو المسيحية، لكنها كانت تشوه في كثير من الأحيان. في الجوانب الأخلاقية، انتشرت الكثير من الرذائل مثل شرب الخمر والقمار والزنا وقطع الطريق. القيم الأخلاقية كانت ضعيفة في المجتمع الجاهلي، مما أدى إلى انتشار الظلم والاستقلال، خاصة من قبل الأغنياء تجاه الفقراء. أما في الجانب الاقتصادي، كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، ولم يكن هناك عدل في التعاملات التجارية، انتشر الربا بشكل واسع، مما زاد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء. كانت قوافل التجارة تهاجم أحيانا بسبب غياب الأمن. وأما في الجانب الأخير، الجانب السياسي، لم يكن هناك نظام سياسي مركزي، كانت القبائل تعتمد على شيوخها في الحكم، ولم تكن هناك حكومة موحدة في الجزيرة العربية. الإمبراطوريتان الكبيرتان آنذاك، الرومانية والفارسية، كانتا تسيطران على مناطق واسعة، لكنهما كانتا متورطين في صراعات دائمة أثرت على المجتمعات التي حكمتها.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. لماذا عارضت قريش الرسول في بعثته وحاربوه وهجروه، مع أنهم كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين والصالح وغيره من الصفات والألقاب؟
حقيقة كانت البشرية تعاني من فراغ روحي وفوضى أخلاقية واجتماعية، مما جعلها في أمس الحاجة إلى رسالة سماوية تهديها. جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليعيد بناء مجتمع قائم على العدل والتوحيد والأخلاق. لذلك هناك أصحاب الثروة والسلطة وكانوا يخافون من قوتهم وعروشهم، وفي الحقيقة ممتلكاتهم التي اكتسبوها من خلال المسيرة غير شرعية. معارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله بعد بعثة النبي، رغم اعترافهم بأخلاقه العالية ولقبهم له بالصادق الأمين، كانت لها عدة أسباب ودوافع، منها التهديد لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. قريش كانت تستفيد اقتصاديا من مكانة مكة كمدينة مقدسة بسبب وجود الكعبة المشرفة، وكانت عبادة الأصنام تجذب الناس من جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج والتجارة. لكن دعوة النبي محمد وأمرهم بترك عبادة الأصنام هددت هذه المصالح، حيث كانوا يخافون أن يؤثر ذلك سلبا على مكانة مكة كمركز تجاريا ودينيا لصالحهم. ثانيا، هناك كان تهديد لنظامهم القبلي، وأيضا حب السلطة والسيطرة بحكومة كان عند صعباء قريش، أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، كانوا يرون في دعوة النبي تهديدا لمكانتهم وسلطتهم. كما كان هناك الجهل والخوف من التغيير فائد في المجتمع الجاهلي، وقريش كانت متمسكة بتقاليدها وعادتها الوثنية اللي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وكانوا دائما يكررون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك كانوا يرون في دعوة النبي تحديا فكريا وعقائديا لهم، حيث ناقض عقيدتهم القائمة على عبادة الأصنام. وأيضا كان هناك جانب نفسي لمعارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله، هو الحسد وعدم قبول الحق. في الحقيقة كم يتساءلون لماذا اختاره الله هو نبيا من بيننا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيضا هناك ضغط اجتماعي والخوف من العار، بعضهم رفضوا اتباع النبي خوفا من الانتقاد الاجتماعي أو السخرية من قبائلهم الأخرى. وأيضا جانبا آخر هو تأثير زعماء الكفر مثل أبو جهل وأبو لهب، كانوا يحرضون الناس ضد النبي وينشرون الأكاذيب عنه، كانوا يخشون أن يفقدوا مكانتهم إذا دخل الناس في الإسلام. لذلك استخدموا وسائل شتى مثل تشويه صورة النبي بوصفه ساحرا أو شاعرا، محاولة إيذائه شخصيا وتعذيب أصحابه الكرام. لذلك لم تكن بسبب هذه المعارضة لم تكن بسبب شكهم في صدقه أو أمانته، بل بسبب مصالحهم الشخصية وحبهم للسلطة والجهل.
يعني هل رواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذته الرعد وامتلكه الرعب عند نزول الوحي عليه في غار حراء صحيحة؟ وإن صحت جدلا، ما هو التفسير العلمي لهذه الحال؟
طبعا هذه الرواية أنه أخذت الرعد والرعب عند نزول الوحي في غار حراء موجودة في كتب بعض المسلمين في صحيح البخاري، لكن الرواية ليست صحيحة وهناك إشكاليات كبيرة في متن الرواية، أساسا الرواية لا تتناسب مع شخصية النبي. في الحقيقة هذه الرواية أنه تصف النبي بأنه عاد إلى السيدة خديجة سلام الله عليها مرغوبا ويقول زملوني، أو عبارات مثل خشيت على نفسي، هذا التصوير يناقض ما عرف على النبي محمد صلى الله عليه وآله من قوة النفس واليقين الثابت. هناك آيات قرآنية وروايات معارضة لهذه الرواية، وإذا تعارضت الرواية مع القرآن الكريم أمرنا أئمة أهل البيت أن نضربه على الجدار. هناك في القرآن الكريم يتحدث الله تبارك وتعالى عن عصمة النبي وثباته، ويصف النبي بأنه على درجة عالية من الاستعداد النفسي والروحي لتلقي الوحي. يقول الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، مما يدل على شخصية قوية ومستقرة في الرسول. وما زاغ البصر وما طغى في سورة النجم، هذه الآية تشير إلى ثبات النبي وقوة شخصيته أثناء تلقي الوحي والمشاهد العظيمة. أيضا الطمأنينة في قلب النبي، ألم نشرح لك صدرك، هذا الشرح الإلهي لصدر النبي يشير إلى أنه مهيئ لتلقي الرسالة دون اضطراب أو خوف. أيضا الآية القرآنية المباركة، فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله يأمر النبي بالصدع بالدعوة بثقة وإقدام، ما يدل على عدم وجود أي اضطراب أو خوف. وهناك روايات عديدة أخرى عن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، يذكر أن النبي كان يرى الوحي ويسمع الصوت الإلهي. في الحقيقة منذ صغره لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق، أخلاق العالم ليله ونهاره. هذه الرواية تدل على أن النبي كان على استعداد تام وأنس بالملائكة لتلقي الوحي دون خوف. وأيضا رواية عن السيدة خديجة سلام الله عليها تشير أن خديجة عليها السلام تأمنت النبي وقال إنك لن تخزي أبدا، إنك لتصل الرحم. وفي الحقيقة مما يدل على ثقتها به وبمهمته الإلهية، لكن هذا لا يعني أنه كان خائفا للدرجة التي وردت في هذه الرواية. وهو أساسا في مدرسة أهل البيت عليه السلام هناك تأكيد تام على عصمة النبي المطلقة. هذه العصمة تشمل قوة الشخصية والثبات أمام جميع التحديات، ونزول الوحي لم يكن تحديا وإنما كان رحمة مهداة إلهية للنبي والأمة الإسلامية. فبذلك نرى أن تصوير النبي بما أنه أصابه الرعب والرعبة قد يكون محاولة لتشويه صورته أو التقليل من مكانته الإلهية. وخلاصة الكلام أن الرواية التي تصف النبي بهذه الحالة لا تتفق مع الصورة القرآنية والنبوية لعصمة النبي وصفاته. وفي الحقيقة النبي محمد كان يعلم بمهمته العظيمة وكان يعيش حالة من الترقب الإيجابي، لذلك كان الوحي بالنسبة له تحقيقا لوعد إلهي كان ينتظره.
نعم حسن، طيب الله خاصكم طبيب الشيخ، اسمح لي أن أخذ فاصل ثم نعود ونسترسل الحديث مع حضرتك. نعم هذه عودة لكم مستمعينا الأفاضل، ونحييكم من جديد، وكما نحيي فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا الباحث الإسلامي ومدينتكم المقدسة. حياك الله من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا، طبعا أنا حميد رضا غريب رضا
وكادمكم حميد رضا. نعم فضيلة الشيخ، ما هي المصاعب والمحن التي واجهها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند إعلان البعثة النبوية الشريفة؟
عندما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله دعوته العظيمة إلى الإسلام واجه الكثير من الصعاب والمحن التي شكلت استمرارا كبيرا لصبره وثباته. أولا العداء من قريش وزعمائها، حاولوا محاولات كبيرة من السخرية والتحقير، وصفته قريش بأوصاف مهينة، لا سمح الله مثل مجنون وساحر وشاعر، ويقولون إننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حاولوا تصوير رسالته على أنه مجرد كلام فارغ أو خيال، مما أثر على العامة أو بعض العامة وأثقل النبي على النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا حاولوا التشويه العلني للرسول، زعماء قريش مثل أبو جهل وأبو لهب كانوا يقصدون حملاء التشويه ضد النبي يحذرون الناس من الاستماع له بحجه انه يفسد عقولهم. وابو لهب وزوجته ام جميل عرف بايذائهما بشكل خاص للنبي، حيث نزلت فيهما صوره كامله تبت يد ابي لهب وهب. ايضا قاموا في الحقيقه بالمقاطعه الاجتماعيه والاقتصاديه. قريش فرضت على بني هاشم وعلى المسلمين عامه حصارا اقتصاديا واجتماعيا في شعب ابي طالب استمر لثلاث سنوات، ومنعوا من البيع والشراء او الزواج من باقي القبائل. عاش النبي واصحابه واهله في ظروف قاسيه من الجوع والحرمان، حتى انهم كانوا ياكلون اوراق الاشجار، كما انهم قاموا بالتعذيب الجسدي والنفسي لاصحاب النبي. لم تكتف قريش بإيذاء النبي شخصيا، بل عذبت أصحابه من المسلمين المستضعفين، بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأهله وصهيب الرومي وخباب بن الأرض، كلهم تعرضوا لتعذيب شديد من قبل أصنام قريش. وفي الحقيقة وقيادات قريش محاولات الإغراء والتهديد. قريش كان حاولت تنهي النبي عن دعوته من خلال الإغراء، عرضوا عليه المال والجاه والملك إن توقفت عن الدعوة. رد عليهم بكتبات قائلا: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كما قاموا باستهزاء النبي في الأماكن العامة، قريش كما تستهدف النبي في المسجد الحرام حيث كانوا يستهزئون به أثناء الصلاة ويؤذونه، وضعوا أمعاء الجمل على ظهره أثناء سجوده، وكان أبو جهل يقود جماعات للاستهزاء به أمام الكعبة المشرفة. وحتى قاموا بالمحاولة لقتل النبي والتآمر عليه، اجتمع زعماء قريش وقرروا قتل النبي بطريقة جماعية ليضيع دمه بين القبائل. هذا المخطط أحدث عندما أمر الله النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة، حيث خرج من بيته بأمر الله وألقى التراب على رؤوس المتآمرين وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي الحقيقة هذه التضحية العظيمة التاريخية، ونام في فراش النبي حتى يستطيع الرسول أن يخرج من مكة. وأيضا فقدان الدعم العاطفي خلال سنة الحزن، فقد النبي اثنين من أهم الداعمين له: السيدة خديجة عليه السلام، هذه الزوجة الوفية التي دعمته ماليا ومعنويا منذ بداية الدعوة، وأبو طالب عمه الذي كان يحميه من عدوان قريش ولم يستطيع التجرؤ على إيذائه في حياته. فهناك في الحقيقة المحطات كبيرة من كما قلنا الهجرة من مكة. اضطر النبي إلى مغادرة مكة، موطنه الذي كان يحبه بسبب شدة إيذاء قريش. وقبل مغادرته مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وأيضا إيذاء النبي في الطائف حينما ذهب للدعوة إلى الإسلام هناك، إنهم انتهزوا به وأضروا صبيانهم برمي الحجارة على الرسول حتى أدميت قدماه. رغم ذلك دعا لهم بالهداية قائلا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كما قاموا بالحرب الإعلامية والتحديات النفسية ضد النبي الأعظم.
نعم، طيب ذكرتم إيذاء قريش يعني وتعاملهم مع بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تعاملت الأمم الأخرى غير قريش خاصة من أتباع اليهود والنصارى؟
نعم، في الحقيقة تعامل الأمم الأخرى وخاصة اليهود والنصارى مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان متنوعا وما مبنيا على مواقف دينية واجتماعية وسياسية. ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية: أولا، معاملة اليهود مع بعثة المالي كانوا موجودون في الجزيرة العربية وخاصة في خيبر والمدينة المنورة يثرب، وكان لهم موقف خاص من الدعوة النبوية. كانوا يعرفون النبي من الكتب المقدسة، وكانوا على عين بقدوم نبي جديد بناء على بشارات موجودة في التوراة. القرآن الكريم يشير إلى ذلك بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعض الحاخامات والكهنة اليهود اعترفوا بصدق النبي، مثل عبد الله بن سلام الذي أسلم عندما تعرف على علامات النبي. ولكن كانت المواقف المعادية فائدة. كثير من اليهود رفضوا الإيمان بالنبي رغم معرفتهم به بسبب عنصرية قومية. اعتقدوا أن النبوة يجب أن تظل في بني إسرائيل، ورفضوا قبول نبي من العرب أو الخوف على مصالحهم الدينية والسياسية. كانوا يرون أن رسالة النبي تهدد منطقهم ورسولهم في المدينة، فقاموا بالمؤامرات والخيانات. قبائل يهودية مثل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة نقضت العهود مع النبي وتحالفت مع المشركين ضد المسلمين. خيانة بني قريظة أثناء غزوة الأحزاب كانت من أكبر الخيانات التي أسدت المسلمين. فأما تعامل النصارى مع بعثة النبي كانت له مواقف مختلفة عن اليهود. فاستقبال النجاشي للمسلمين عندما أرسل النبي المسلمين للهجرة إلى الحبشة، استقبله النجاشي ملك الحبشة المسيحي ورفض تسليمهم لقريش، وأظهر احتراما عظيما في الإسلام وأعجب بكلام القرآن عندما تلاه جعفر بن أبي طالب عليه السلام خصوصا سورة مريم. وبعض القساوسة والرهبان آمنوا برسول الله عندما عرفوا النبي من البشرات الموجودة في الإنجيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أما موقف نصارى نجران فهو معروف. جاءوا للنقاش مع النبي حول العقيدة الإسلامية وخاصة حول عقيدة التوحيد والنبي عيسى عليه السلام. بعد حوار طويل دعاهم النبي إلى المباهلة، لكنهم رفضوا المباهلة ووافقوا على دفع الجزية مقابل الاحتفاظ بدينهم. بعض النصارى خاصة أولئك المرتبطين بالإمبراطورية البيزنطية كانوا يرون الإسلام تهديدا لهم ورفضوا قبوله، مما أدى إلى مواجهات لاحقة مثل غزوة نابولي.
من مدينتكم المقدسة كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لحضورك ولإيضاحاتك.
شكرا جزيلا
سماحة الشيخ. يا من
صار معلما الذي
الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. عم شيماء، لا تختصر أهمية المبعث النبوي على الجانب العقائدي أو الفكري وحسب، وإنما يرتبط بسيادة العدل الإلهي الذي أرسى دعائمه النبي على مدار 23 عاما منذ يوم مبعثه، والذي تسعى الأمم إلى تحقيقه حتى يومنا هذا منذ انقطاع الوحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخوتي أخواتي. أتقدم إلى مولانا صاحب العصر والزمان رجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مولانا ولي أمرنا الإمام السيد الخامنئي دام ظله الوارث والمراجع العظام والعالم الإسلامي في أغلب التهاني التبريكات بالذكرى العطرة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، كما جاء في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بمكارم الأخلاق بالشريعة السمحاء، بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعث ليبعث الروح في العالم ليتمم الرسالات السماوية التي جعلها الله تبارك وتعالى مجالا لهداية البشر وإقامة للحجة عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا بكل الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبله، جاء ليتمم المسيرة الإلهية التي بدأت من نزول سيدنا آدم عليه السلام وحواء عليه السلام إلى الأرض وإلى يوم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث انتشرت أوجه الجهل والفقر والحروب الطاحنة التي أودت بحياة الآلاف أو مئات الآلاف من البشر نتيجة انحرافهم ونتيجة نكثهم مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاء نبي، لا سيما ما جاء من أنبياء بني إسرائيل، حيث نكلوا بالأنبياء ونكلوا بكل ما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وبقية الأمم كذلك نكتت بعهدها مع الله وكفرت بالله سبحانه وتعالى، وكانت الجزيرة العربية آنذاك يسودها الفقر والجهل والتطاحن، يأكل القوي فيهم الضعيف، والاستهانة بالمرأة وكل ما من شأنه إبعاد الناس عن الطريق الصحيح. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسمى بالجاهلية بالصادق الأمين، جاءنا بهذه الشريعة المباركة الطيبة التي جعلنا فيها سادة على الأمم، حيث بعث صلى الله عليه وآله وسلم ونبئ بالنبوة 27 من شهر رجب المرجب لتبدأ رحلته لمجاهدة الكافرين وأعداء الدين، وليكون هذا اليوم يوم عيد ونصر ورفعة للإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلنا من المتمسكين بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن ننصرنا على أعدائنا من المستكبرين والصهاينة وجميع أعداء الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم جميعا، ومبارك لكم مرة أخرى هذا اليوم العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
مع شكرنا الجزيل للمستمع الكريم السيد أمين الموسوي من العراق. نعم، ينضم إلينا المستمع الفاضل السيد غالب من طهران.
سلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته، وكذلك أسعد الله أيامكم لكم وللأخت العزيزة ولجميع أحلى التهاني والتبريكات أقدمها بالمبعث النبوي الشريف الذي يعتبر من أعظم الأعياد، حيث من الله على البشرية بل على الكائنات أجمع أن بعث فيهم سيد الأنبياء والمرسلين بأكمل الأديان وأفضل الكتب السماوية القرآن الكريم. وهو المنهاج القويم للبشرية إلى قيام الساعة، ويتضمن بطون العلوم الفاخرة. يقول الإمام الخميني رحمه الله: لولا بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لبقي باب المعارف الإلهية مغلق إلى الأبد. لا سيما ونحن نلاحظ أن الوحي الإلهي شرع منذ اللحظة الأولى من نزوله على الرسول الأعظم بكلمة اقرأ، ويشير إلى القرآن، ويشير إلى الإنسان من البداية إلى العيون إلى العلوم ليتعلمها. فيقول: علم الإنسان ما لم يعلم، على خطى سيدنا المرسلين صلى الله عليه واله، ومن بعده على خطى سيدنا
شكرا
لكم على
المشاركة. شكرا لمشاركتك سيد غالب من طهران، شكرا جزيلا.
نعم طبعا شيماء، عيد الأضحى يعتبر أعظم عيد بالنسبة للمسلمين والمؤمنين، لأنه مبدأ كل الأعياد، هو مبدأ عيد الغدير وعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك. وهذا العيد يعني يجب الاهتمام به أكثر وأكثر لتعريفه على المسلمين.
نعم، وكذلك أحدثت يعني بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحفلا كبيرا في أسلوب الحياة، أحدث فيها سمات الإنسانية، وأحدثت أيضا تغييرا كبيرا في الحياة البشرية. يعني حتى اليوم أيضا عندما يقع البشر في دوامة الماديات يشعرون أيضا بالعواقب الجسيمة من أعمارهم، فإن هذا الوحي وتعاليم القيمة هي التي يمكن أن تساعده وتأخذ بيده وتحرره من المتاعب مرة أخرى.
إذن كل التبريكات لكم حضرات المستمعين الأكارم بمناسبة هذا العيد العظيم، عيد النبعث النبوي الشريف. ابقوا معنا مع محمد خير الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات بذكرى بعثة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية من الضلال إلى النور. الرسول صلى الله عليه وآله يوم المبعث النبوي الشريف. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا أذي نبي مثل ما أذي. الرسول صلى الله عليه وآله تأذى من أجلنا. الرسول صلى الله عليه وآله يبعث رحمة للعالمين ليجمعهم كل البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وآله كان رؤوفا بالعباد، رؤوفا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق يوم بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أن يوحد كلمتنا، وأنه يشد من عزيمتنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وآله. مشكورين أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
نحن أيضا بدورنا نشكر المستمع الفاضل السيد حيدر الموسوي من العراق. نعم، هذا الذي في شمال.
أيضا هناك مشاركات يعني وبطاقات تهنئة من الأخت أم تقى من العراق، تقول: نتقدم إلى ساحة القداسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التهاني وأحرها بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير الأخت أم تقى. أما أم تبارك من قم المقدسة تقول: مع نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولنائبه الإمام أمام نائمة ظله العالي ولعموم المؤمنين لا سيما المجاهدين بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.
إذن ختاما مستمعينا الأفاضل تقبلوا تحياتنا وشكرنا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء.